إذاعة زدن العلمية تقدم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين على آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل هذه المذاكرة في هذا الكتاب، كتاب مسائل الجاهلية للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. الشيخ،
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولوالديه ولمن حضر واستمع. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى في رسالته مسائل الجاهلية، قال الرابعة: أن دينهم مبني على أصول أعظمها التقليد، فهو القاعدة الكبرى لجميع الكفار أولهم وآخرهم، كما قال تعالى: وكذلك ما أرسلنا من قبلك من قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وقال تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. فأتاهم بقوله: قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. وقوله: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون.
المسألة الرابعة، المسائل التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، التقليد، تقليد الأعمى. أن دينهم أهل الجاهلية مبني على أصول أعظمها التقليد، فهي القاعدة الكبرى لجميع الكفار، أنهم لا يبنون دينهم على ما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام، وإنما يبنون دينهم على أصول أحدثوها من عند أنفسهم، ولا يقبلون التحول عنها، ومنها التقليد والمحاكاة، لأن يقلد بعضهم بعضا. وإن كان المقلد لا يصلح للقدوة، كما قال الله جل وعلا: كذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. إلا قال مترفوها، ومترفوها هم أهل الرفاهية والمال في الغالب، لأنه يكثر فيهم الشر وعدم قبول الحق، بخلاف الضعفاء والفقراء فإن الغالب عليهم التواضع وقبول الحق. أما التقليد في الخير فهذا يسمى اتباعا واقتداءا، هذا هو مطلوب. قال الله تعالى عن يوسف عليه السلام: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. الاتباع في الخير في الحق هذا هو الذي يجب، أما الاتباع في الباطل فهذا من خصال أهل الجاهلية. قال الله سبحانه: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. وفي الآية الأخرى قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. قال الشيخ رحمه الله أتاهم بقوله قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. أي أتاهم بهذه الآية فهم يقولون نحن نتمسك بما عليه آباؤنا ولا نطيع هذا الرجل يعنون محمدا صلى الله عليه وسلم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما جمع كفار قريش ودعاهم إلى التوحيد قال لهم اتركوا ما عليه آباؤكم اتركوا ما عليه آباؤكم لا تتعصبوا لهم في الباطل. والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان عند عمه أبي طالب يدعوه إلى الإسلام وهو عند موته كان أبو جهل وصاحبه ماذا يقولان له؟ أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أتترك دين الأشياخ؟ أتترك كذا وكذا؟ فمات على ملة عبد المطلب. الحذر الحذر من التعصب للباطل. فإذا كان ما عليه الباطل ما عليه الآباء والأجداد وغيرهم على باطل فلا يجوز أن تتعصب لهم. فهذه من خصال الجاهلية الواجب اتباع الحق اتباع الدليل. يقول تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. اتبع ما أوحي إليك من ربك فاستمسك بالذي أوحي إليك. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الواجب اتباع الكتاب والسنة بالفهم الصحيح لا التقليد الأعمى لما عليه الآباء والأجداد وغيرهم. قال إن دينهم مبني على أصول أعظمها التقليد وهو القاعدة الكبرى لجميع الكفار أولهم وآخرهم. أسأل الله تعالى العفو والعافية. والله تعالى أمرنا باتباع ما أنزل إليه. قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. الأمة ما المراد بالأمة هنا؟ المراد بها الملة. وجدنا آباءنا على أمة أي على ملة. كذلك من معاني الأمة الإمام. إن إبراهيم كان أمة أي إماما وقدوة. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. كذلك من معاني الأمة الجماعة. وجد عليه أمة من الناس يسقون. أمة أي جماعة. من معاني الأمة الزمن. قال تعالى والذكر بعد أمة أي بعد زمن. هذه معاني الأمة الأربعة. أحد يعيدها؟ تفضل يا شيخ. دين الملة. إن وجدنا آباءنا على أمة أي على ملة. ثاني كان أمة أي إماما وقدوة. الجماعة ما الدليل؟ يسكون. نعم يا جماعة
وضع الزل والذكر بعده.
أحسن. نعم والذكر بعده. منع الذي بعده.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الخامسة أن من أكبر قواعدهم الاغترار بالأكثر، ويحتجون به على صحة الشيء، ويستدلون على بطلان الشيء بغربته وقلة أهله، فأتاهم بضد ذلك وأوضحه في غير موضع من القرآن.
نعم، من مسائل الجاهلية أنهم يستدلون بالأكثرين على الحق، ويستدلون بالأقلين على غير الحق، فما عليه الأكثر عندهم فهو الحق، وما كان عليه الأقل فهو غير الحق. هذا هو الميزان عندهم في معرفة الحق من الباطل، وهذا خطأ. قال الله سبحانه: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الضل وإن هم إلا يخرصون. قال تعالى: ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال تعالى: وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. قال تعالى: وما أكثر الناس وحرصت بمؤمنين. قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، إلى غير ذلك. آيات حديث في هذا كثيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء، وهم النزاع من القبائل كما جاء، وهم الذين يصلحون إذا فسد الناس أو يصلحون ما أفسد الناس. فالعبرة ليست بالكثرة، العبرة بالصواب وإصابة الحق. ولهذا يقول الإمام الفضيل بن عياض: لا تغتر بكثرة الهالكين ولا بقلة السالكين. العبرة مو بالكثرة كما يقول بعض أهل الأهواء أصحاب المناهج المبتدأ: انظروا للشيخ الفلاني يحضرون له ما شاء الله بالآلاف في مسجده، هذا هو العالم. هذه ليست عبرة. الشيخ بن باز يحضرون له على الأصابع وهو إمام أهل السنة والجماعة في هذا العصر، لكن هؤلاء يحبون الجماهيرية كما يقال. إذا جاء العالم السلفي يصرفون الشباب: لا تحضرون لهم، هؤلاء إجامية، هؤلاء مدخلية، هؤلاء علماء السلاطين، علماء حيض ونفاس، هؤلاء يستلمون مرتبات، هؤلاء كذا وكذا، باب التنفير من علماء السنة وأهل السنة. فإذا جاء هذا الرأس من رؤوسهم جمعوا له الشباب من كل مكان، وتأتي الباصات من كل حدب وصوب يكثرون له العدد. هذا ليست عبرة. أو يقولون: فلان من الناس، انظر له متابعين في النت بالملايين، هذا ما شاء الله. هذه منها عبرة. قد يكون هذا وبال عليه إذا كان ينشر البدعة وهم ينقلون عنه البدعة، هذه أوزار، يحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة من أوزار الذين يضلونهم بغير علم. العبرة ليست بالكفر، العبرة باتباع الحق، اتباع الهدى، اتباع الصراط المستقيم. أنبياء الله عز وجل، يأتي النبي وليس معه أحد، يأتي النبي معه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد. العبرة ليست بكثرة الأصوات ولا بكثرة الجماهير ولا بكثرة المتابعين، العبرة باتباع الحق. نعم.
أحسن الله إليكم. قال السادسة: الاحتجاج بالمتقدمين، كقوله: قال فما بال القرون الأولى، وقوله: ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين.
أهل الباطل، أهل تلبيس، وأهل تمويه، وأهل خداع، وأهل شبهات، يلبسون بها على الناس كما هي طريقة اليهود، يلبسون الحق بالباطل. يا أهل الكتاب، لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق؟ يأتي معنا شيء من هذا. وذكر الإمام الآجري رحمه الله على الخوارج أنهم يموهون على الناس، يلبسون ويخادعون الناس، ومن ذلك هنا ما عليه أهل الجاهلية الاحتجاج بالمتقدمين. إذا جاءتهم الرسل بالحق احتجوا بآبائهم. إن موسى عليه السلام لما دعا فرعون إلى الإيمان احتج فرعون بما عليه الأولون، قال فما بال القرون الأولى، يريد أن يحتج بما كان عليه القرون الأولى التي سبقته من الكفرة، وهي حجة باطلة جاهلية، كما قال نوح عليه السلام لما دعاهم إلى الله قالوا ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. وهكذا كفار قريش قالوا ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق، أي ما سمعنا أي بهذا الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. يقول شيخنا رحمه الله شيخ أحمد فإن الاحتجاج بالمتقدمين احتجاج باطل، لا يجوز للإنسان الذي انطوى قلبه على الإيمان وسلم من شبهات الشيطان أن يحتج بهذه الحجج الواهية. الله خلقنا وأرسل الرسل لنتبع آياته وندين بشرعه، الواجب على العقلاء أن ينظروا ما مع الرسل ويقارنوا بينه وبين ما عليه آباؤهم ليتضح لهم الحق من الباطل. أما إغلاق الباب على أنفسهم يقول ما نقبل إلا ما عليه الآباء ولا نقبل ما يخالفه، فهذه طريقتها الجاهلية. والآن يقول الشيخ صالح الفوزان في هذا الزمن عباد القبور إذا نهوا عن عبادة القبور قال هذا عليه البلد الفلاني، هذا عليه الجماعة الفلانية، وهذا عليه قرون مضت، هذه القبور وهذا الضريح له سنوات، وهذه الموالد من زمان الناس يعملونها، كيف تنكرونها أنتم اليوم؟ أنتم أتيتم بشيء جديد ليس كذلك، وينكرون على أهل الحق، وهذا احتجاج أهل الجاهلية. فليس العبرة بما عليه الناس أو ما مضى عليه الناس من المتقدمين، إذا كانوا مضوا على الباطل وعلى الخطأ وعلى بدعة لا يدل هذا على صحة ما هم عليه. وهكذا الصوفية يقولون أحوالنا تكفي عن اتباع الرسول، يقولون الرسل للعوام أما نحن فنحن الخواص، ويقولون أنتم تأخذون دينكم عن ميت عن ميت عن فلان، نحن نأخذ عن رب العالمين مباشرة. وهكذا يلبسون على الناس ويقولون الولي عندهم يشرب الخمر لكن تنقلب في فمه لبن، إلى غير ذلك من هذه الأكاذيب والأباطيل، نسأل الله السلامة والعافية. وكل من خالف الرسل فإنه متوعد للعذاب، انظر للأمم التي خالفت الرسل، قوم نوح قوم عاد قوم ثمود، منهم من أخذته الصيحة، منهم من أغرقنا، منهم من خسفنا به الأرض بسبب مخالفتهم لأنبياء الله عز وجل. لا ينفعك الآباء ولا الأجداد، إذا وضعت في قبرك عمن تسأل؟ عن آبائك وأجدادك؟ من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ تسأل عن نبيك صلى الله عليه وسلم. وكذلك في القيامة تسأل عن نبيك، تسأل ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين وماذا كنتم تعملون. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه كما في حجة الوداع: إنكم مسؤولون عني فما أنتم قائلون. تسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا تسأل عن حسن البنا ولا عن محمد إلياس ولا عن محمد سرور، تسأل عن من؟ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: السابعة: الاستدلال بقوم أعطوا قوة في الأفهام والأعمال وفي الملك والمال والجاه، فرد الله ذلك بقوله: ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه، وقوله: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، وقوله: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم.
مسألة السابعة من مسائل الجاهلية أنهم يستدلون بما كان عليه الأقوياء من الناس وأصحاب الجاه وأصحاب الذكاء، وكذلك لمن عندهم شهادات عليا، دكتوراه أو نحوها، هؤلاء دكاترة يتكلم فيها، فهذا هو الضابط عندهم لمعرفة الحق. يقول الشيخ بن باز: دكاترة وهم صفر في العقيدة. العبرة مو بالشهادات أو بالذكاء أو بالمكانة، الضابط عند أهل الجاهلية، هذا هو الضابط عندهم لمعرفة الحق، بما كان عليه الأقوياء أهل القوة والمال والترف والجاه اعتبروه الحق، وما كان عليه الضعفاء والفقراء يعتبرونه باطلا. هذه حال أهل الجاهلية، وهذا الضابط باطل. فإن الله تعالى أخبر عن الأمم السابقة الكافرة أنهم كانوا على قوة وكانوا على ثروة، وأنهم أهل جاه ذكاء، كما قال الإمام المجدد في يعني الأصل الأول من الأصول الستة: ومع هذا ظل فيه أذكياء العالم وعلماء بني آدم إلا أقل وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. الذكاء إذا لم يكن مصحوبا بزكاء فإنه يكون وبالا على صاحبه. فعندهم ذكاء وأفهام لكن ما نفعهم ذلك. قال تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا. فالعبرة كانت عندهم الجاه والمكان والمال. هذه الآيات تدل على أن العبرة ليست بالقوة والمال إذا كانوا على ضلال. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا. مكناهم في الأرض ما لم نمكن. والله تعالى قد يعطي الكفار وأهل الضلال شيء من القوة والمال استدراجا لهم. إذا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيت الله يعطي العبد وهو مقيم فلما هو عليه، وكما جاء في الحديث فإنما هو استدراج يستدرجه الله من العبد: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. قال لهم وأملي لهم إن كيدي متين. إن الله لا يملي للظالم، يقول صلى الله عليه وسلم، حتى إذا أخذه لم يفلح. الله تعالى قد يعطيهم هذه الثروة، قد يمكنهم في الأرض، يعطيهم من المخترعات والصناعات وغيرها، وهذا لا يدل على أن ما هم عليه حق. قال تعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. لا يغتر الإنسان ويستدل بأنهم وينبهر بما هم عليه في الدنيا ويعتقد أنهم أفضل من المسلمين أو أحسن. ولهذا قالوا وقالوا من أشد منا قوة، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. فعلى الإنسان أن يسأل الله تعالى الثبات. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك. هذه مسألة عظيمة يغفل عنها كثير من الناس، يحتج بالقوة والثروة والجاه والأبة وغيرها ويقول هذه أمة راقية، مما يدل على أنها على حق وما توصلت إلى هذا المستوى إلا وأنها حق، إلى غير ذلك. ينتبه لهذه المزالق. نسأل الله السلامة والعافية. فالاستدلال بما عليه أهل القوة بأنه هو الحق وأنهم أعطوا الأفهام والأعمال إلى غير ذلك، هذا من مسائل الجاهلية. وفي الحديث الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. فالمؤمن بالنسبة لما له في الآخرة من نعيم كأنه في سجن، والكافر وإن تنعم فهو كأنه في جنة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الثامنة: الاستدلال على بطلان الشيء بأنه لم يتبعه إلا الضعفاء، كقوله أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، وقوله أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، فرد الله بقوله أليس الله بأعلم بالشاكرين.
وهذه المسألة هي عكس التي قبلها، وهي الاستدلال بالقوة على أن أصحابها على الحق المسألة الأولى، وفي هذه المسألة يستدلون بالضعف والفقر على أن الضعفاء ليسوا على الحق، ولو كانوا على حق ما صاروا ضعفاء. هذا ميزان أهل الجاهلية في معرفة الحق من الباطل، ولا يعلمون أن القوة والضعف بيد الله سبحانه، وأن الضعيف قد يكون على الحق هو ضعيف، وأن القوي قد يكون على الباطل. وهذا منطق قوم نوح لما دعاهم إلى الله عز وجل، قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، يعني الضعفاء، فلو كنت على الحق لاتبعك الأقوياء. وفي الآية الأخرى: من ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، يعني ليس عندهم رأي، ليس عندهم فهم. وكذلك المشركون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يسخرون من ضعفاء المؤمنين، من بلال وسلمان وعمار بن ياسر وأبيه وأمه رضوان الله عليهم أجمعين، ويسخرون من ضعفاء الصحابة، حتى إنهم قالوا ما نجلس معك وهؤلاء عندك، هؤلاء الضعفاء، اجلس لنا مجلسا غير مجلسهم حتى نتفاهم معك، كيف نجلس معك وهؤلاء الضعفاء عندك. والنبي صلى الله عليه وسلم من حرصه على هدايتهم أراد أن يجعل لهم مجلسا خاصا، فعاتبه الله بقوله: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليه من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. قال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقال في آخر الآية السابقة: وكذلك فتنا بعضهم
ببعض اللي يقول أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أليس الله بأعلم الشاكرين؟ يعنون ضعفاء الصحابة لا يمكن أن يسبقون إلى الخير، لو كان خيرا ما سبقونا إليه. ومثلهم الآن الذين يصفون العلماء يقولون ما عندهم فهم ولا يعرفون الواقع ونظرهم قاصر وعندهم تحجر وعندهم كذا وعندهم كذا، وهذا كلام باطل. والشيخ رحمه الله ما كتب هذه المسائل للتاريخ، إنما كتبها للتحذير، يعني يحذر الناس من هذه الأمور لأنها من أمور الجاهلية. وقد جاء أنه كانت امرأة عجوز عمياء من الموالي يقال لها زنيرة، فقالت لقريش أرأيتم لو أن محمدا، لو أن أمر محمد صلى الله عليه وسلم على رشد كانت تسبقنا زنيرة إليه، امرأة ضعيفة، فأنزل الله تعالى عنهم، عن هؤلاء الكفار ورد عليهم لو كان خيرا ما سبقونا إليه، وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. لو كان الحق ما سبقتنا فلانة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى الإيمان به. الاستدلال بما عليه الضعفاء لأن هذا المنهج ليس حق، أن ليس فيه إلا الضعفاء، ليس فيه إلا كذا وكذا، فهذا من خصال الجاهلية والمسائل الجاهلية. نعم.
أحسن الله إليكم. قال التاسعة: الاقتداء بفسقة العلماء والعباد، فأتى بقوله: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، وبقوله: لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل.
ومن مسائل الجاهلية الاستدلال بفسقة العلماء، والفاسق هو الخارج عن طاعة الله في علمه وعمله وفسقه. والعلماء المراد بهم هم الذين لا يعملون بعلمهم أو يقولون على الله الكذب وهم يعلمون، لأن يقولوا هذا حلال وهذا حرام وهم يعلمون أنهم كاذبون، من أجل الوصول إلى رغباتهم واتباع الأهواء، ومن أجل الإكثار من المتابعين، ومن أجل تلبية رغبات المستمعين وغير ذلك. لا يغتر بالعالم ولا بالعابد حتى يكون كل منهما مستقيما على دين الله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. كثيرا، الحبر من أحبار اليهود وعلمائهم. قال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وذلك بأنهم حللوا لهم الحرام فأطاعوهم، وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم، فصاروا لهم بذلك أربابا من دون الله. والعياذ بالله، لأن التحريم والتحليل حق الله تعالى، ليس لأحد أن يحرم أو يحلل. وكذلك فسقة العلماء، والفاسق هو الخارج عن طاعة الله، يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان. وهذا نداء للمؤمنين للتحذير. والأحبار هم العلماء، وغالبا يطلق على علماء اليهود، والرهبان على العباد، ويطلق في الغالب على عباد النصارى. فالرهبنة في النصارى والعلم في اليهود، ولكن اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. والله أمرنا في كل ركعة أن نقول اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، إذا كان كيف مرفوع، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا مرفوع، ما مغضوب عليهم اليهود ولا الضالين هم النصارى، لأن اليهود عندهم علم لكن علم بلا عمل، والنصارى أهل الضلال يعبدون الله على جهل. وطريق المنعم عليهم جمعوا بين العلم والعمل. ولهذا قال سفيان بن عيينة: من فسد من علماء، ففيه شبه لليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه بالنصارى. الحذر من اتباع هؤلاء. وما أكثر دعاة الباطل الآن في المواقع، من ينتسبون إلى العلم أو يقال بأنهم دعاة ومفكرين، ربما لهم متابعين، وكل يتكلم باسم الدين، ولكن تجد عندهم من الطوام، منهم من يشكك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم من يشكك في أصول من أصول الاعتقاد، كعذاب القبر ونعيمه، نزول عيسى عليه السلام، خروج المسيح الدجال، وغير ذلك من أصول الاعتقاد، يشكك الناس في السحر إلى غير ذلك، ويدعي بأنه يعني على منهج وأنه داعي. ومنهم من يدعو للتصوف، ومنهم من يدعو للرفض، ويقول هؤلاء إخواننا لا تكلموا فيه. ومن الناس من إذا صارت الفتوى لا توافق هواه، قال هذه الفتوى فيها تشدد، فيها كذا فيها كذا، يريد شيء على أهوائه. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواء. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. قال علي رضي الله عنه: أخوكم أخاف عليكم حب الدنيا واتباع الهوى. قال: أما حب الدنيا فإنه ينسي الآخرة، وأما اتباع الهوى فإنه يصد عن الحق. واتباع الهوى من المهلكات. قل صلى الله عليه وسلم: ثلاث مهلكات، شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. إعجاب المرء بنفسه، يرى أنه هو العالم وهو المرجع، ولا يسمع عادل توجيهات العلماء ولا عليها. هذه مصيبة، هذه هلكة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال العاشرة: الاستدلال على بطلان الدين. قال: الاستدلال على بطلان الدين بقلة أفهام أهله وعدم حفظهم، كقولهم بادي الرأي.
نعم، مما ذكره الله تعالى عن قوم نوح قولهم: ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا، أي الضعفاء، بادي الرأي، يعني الذين ليس عندهم فهم، فيعيرون أتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام بأنه ليس عندهم فهم ولا حذق للأمور ولا عندهم بعد نظر. قال شيخنا الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: وهذا ما يتبجح به كثير من الفسقة وأعداء الله اليوم، يتندرون من المسلمين ومن علماء المسلمين لأنهم ما عندهم فهم ولا بعد نظر، وينتقصونهم بهذه الفرية إلى غير ذلك. ولا شك أن العلماء العاملين هم أفضل الناس بعد الرسل، العلماء ورثة الأنبياء. ولهذا يقول الإمام ابن القيم: الميراث يكون لأقرب الورثة، فالعلماء ورثة الأنبياء. ثم قال: فلا ينتقص العلماء ويتهمهم بقصر النظر وعدم الفهم إلا من هو شبيه بأهل الجاهلية وبقوم نوح الذين يتبعون أتباع الذين يصفون أتباع الرسل بهذا الوصف. ويقول الشيخ: وهذا يأتي على ألسنة بعض الناس اليوم، يقول: هؤلاء العلماء علماء حيض نفاس، علماء أحكام الاستجمار، وعلماء جزئيات لا يعرفون الواقع وفقه الواقع. يقول: عندهم أمور السياسة والثورة على الولاة، فقه الواقع عندهم أمور السياسة والثورة على الولاة. وأهل العلماء هم أهل الفقه، فقه الأحكام وفقه الواقع. أما هؤلاء فهم أهل جهل وضلال. والواقع خير شاهد. يقول الحسن البصري رحمه الله: إذا أقبلت الفتن عرفها كل عالم، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل. كمثلا حرب الخليج الأولى، احتلال صدام ذاك اليوم للكويت، اجتمع العلماء وأفتوا بجواز الاستعانة بالكفار لصد عدوان الملحدين. قال الإخوان المخلصين الإرهابيين: هذا احتلال. وقفوا في صف البعث، وتبين بعد ذلك الحق مع من. ثم جاءت الثورات، قال العلماء: هذه فتنة. قال الإخوان: هذه ثورات مباركة. وقال رئيسهم القرضاوي: اللهم أحيني في الفتنة وأمتني في الفتنة إذا كانت. وبعد ما راحت الأنفس مئات الآلاف أزهقت، وملايين شردت، وأعراض انتهكت، قال: والله علماء المملكة هم أصح، هم أقرب. بعد إيش؟ بعد ما راحت الأنفس. وهكذا التاريخ خير شاهد. مع الرافضة الحوثية ذهب إليهم الإخوان وقدموا لهم الهدايا وكذا، وقفوا مع جنب الروابط. يا سبحان الله، الآن من هم أهل البصيرة والفهم بالواقع؟ أهل العلم، لأنهم ينطلقون ويستنيرون بنور الكتاب والسنة. لا تحركهم الأهواء، إنما ينطلقون من منطلق الكتاب والسنة. قال شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله: وهذا الاستدلال قول بدر، هذا الاستدلال خاطئ، لأن ما كل أهل الدين يكونون كذلك، بل إن المنافقين هم الذين يكونون كذلك. عندهم الجهل، أهل النفاق، من صفات أهل النفاق، عندهم الجهل وعندهم السفه وقلة المعرفة للحق، كما ذكر الله عنهم في قوله: ومنهم من يستمع إليه حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. تبعوا أهواءهم. فأهل النفاق هم أهل الجهل والسفه، أما أهل العلم فهم أهل البصيرة وأهل الفهم، لأنهم ينطلقون من نصوص الشرع، نصوص الكتاب والسنة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: الحادية عشرة: الاستدلال بالقياس الفاسد، كقولهم: إن أنتم إلا بشر مثلنا.
إنكار القياس الصحيح عنده؟
أحسن الله إليكم. قال الثانية عشرة: إنكار القياس الصحيح، والجامع لهذا وما قبله عدم فهم الجامع والفارق.
نعم، الاستدلال بالقياس الفاسد وإنكار القياس الصحيح، اعتمادهم على القياس الفاسد وإنكار القياس الصحيح. القياس عند الأصوليين إلحاق فرع لأصل في حكم لعلة جامعة بينهما، ولهذا وهذه مسألة خطيرة في القياس الفاسد. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله: أكثر ضلال الناس اليوم إنما هو بسبب القياس الفاسد، وأول من مارس القياس الفاسد إبليس لما أمره الله تعالى بالسجود قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، يزعم أن النار خير من الطين، أيكون هذا خيرا؟ أيكون هو خيرا من آدم؟ وهذا قياس فاسد، لأن النار ليست خيرا من الطين، بل الطين خير من النار، لأن النار محرقة متلفة للأشياء، أما الطين فهو ينبت الأشياء والبذور وفيه خير للناس. يقول: فلو ذهبنا إلى القياس لقلنا إن الطين خير من النار، مع أن الاعتماد ليس هو على القياس، بل الاعتماد على اختيار الله تعالى وتفضيله، وهو سبحانه يفعل ما يشاء ويختار، لا اعتراض له، له الحكمة البالغة. كذلك المشركون قاسوا هذا القياس لما كذب الرسل، قالوا: إن أنتم إلا بشر مثلنا. استدلوا ببشريتهم على عدم صحة رسالتهم، لأن الرسالة عندهم لا تصح في البشر بزعمهم، وهذا قياس باطل، لأنه قياس مع الفارق، لأن الرسل فضلهم الله على غيرهم واصطفاهم واختارهم، وهو أعلم سبحانه بحالهم وصلاحهم. قال تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. ولهذا لما قالوا لرسلهم: إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين، قالت لهم رسلهم: إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. تقول الرسل: نحن فضلنا الله، من الله علينا واختارنا للرسالة. فقياسكم مع الفارق، بل الحكمة تقتضي أن يكون الرسول إلى البشر بشرا مثلهم، من أجل أن يبين لهم. قال جل وعلا: قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. فالرسول يكون من جنس المرسل إليهم من أجل تبليغ الرسالة، والحكمة تقتضي أن يكون رسول البشر من البشر. ومن عجائب، يقول الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، من عجائب انتكاس هؤلاء أنهم يستبعدون الرسالة في البشر، ولا يستبعدون أن تكون العبودية للحجر، يستبعدون أن تكون الرسالة في البشر ولا يستبعدون أن تكون العبودية في الحجر، أن تكون الربوبية والإلهية للأحجار والأشجار. أين عقول هؤلاء؟ وهذا القياس باطل الذي عليه سائر الكفرة، أسأل الله السلامة والعافية. قد ورد. وإن من الحكمة أن يرسل إلى البشر بشرا مثلهم، إذ لو كان من جنس غيرهم لما استطاعوا أن يأخذوا عنه، لما استطاعوا أن يأخذوا عنه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الثالثة عشرة: الغلو في العلماء والصالحين، كقوله: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق.
الغلو في العلماء والصالحين، وهذه مسألة خطيرة. الغلو معناه في اللغة الزيادة عن الحد، يقال غلى القدر إذا ارتفع فيه الماء بسبب الغليان، ويقال غلى السعر. والغلو في الشرع الزيادة في رفع شخص فوق منزلته اللائق به، الزيادة في حق الأنبياء والصالحين ورفعهم عن قدرهم إلى الربوبية أو الألوهية. أهل الجاهلية غلوا في الأشخاص حتى رفعوهم عن قدرهم إلى أن جعلوهم أربابا مع الله، كما غلى اليهود في عزير وقالوا ابن الله، وغلت النصارى في عيسى عليه السلام وقالوا هو ابن الله، وكذلك قوم نوح لما غلوا في الصالحين صوروا صورهم وتماثيلهم ثم عبدوهم من دون الله. قال تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسر. وكذلك غيرهم من طوائف أهل الشرك يغلون في الصالحين، يطوفون بقبورهم ويذبحون لهم وينذرون لهم ويستغيثون بالموتى ويستنجدون بهم. فالغلو يجر أصحابه إلى الشرك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسول. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أهلك من كان قبلكم الغلو. قال: بأمثال هؤلاء فرموا وإياكم الغلو، إنما أهلك من كان قبلكم الغلو. قال تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. الغلو في الدين منهي عنه. هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، المتعمقون، متكلفون. والرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءوا ثلاثة حديث المشهور، أحدهم يقول: أقوم ولا أنام، الآخر قال: أصوم ولا أفطر، والثالث قال: لا أتزوج النساء أو لا أكل لحم. قال: أما إني أثقاكم لله وأشدكم له خشية، ولكني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فالمطلوب اتباع السنة وسلوك الصراط المستقيم، لا غلو ولا جفاء، لا إفراط ولا تفريط. وكذلك قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى. قيل اللات، وفي قراءة اللات بالتشديد، لرجل صالح كان يلت السويق للحاج، فلما مات بنوا على قبره وغلوا فيه. فالغلو في الصالحين وفي الأنبياء هذا من أسباب الشرك. والواجب أن يعرف للأشخاص قدرهم اللائق بهم، فيعرف للرسل رسالتهم، ويعرف للصالحين صلاحهم، ويعرف للعلماء علمهم، لكن بدون غلو. فلا يكون هناك غلو في الصالحين ولا نغلو كذلك حتى في العلماء. لا تغلو في العلماء، لا في أهل العلم، بشر يصيب ويخطئ، والواجب اتباع الحق يعرف لهم قدرهم ومكانتهم علمهم، لكن ما تغلو فيه على أنه لا يخطئ. يقول الإمام مالك: ما منا إلا راد ومردود عليه. ويقول: كل يؤخذ من قوله ويراد إلا صاحب هذا القبر. الإمام الشافعي يقول: لا تقلدني ولا تقلد مالكا، وخذ من حيث آخر. الإمام أحمد يقول: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته ويذهبون إلى رأي سفيان. عبد الله بن عباس يقول: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول: قال رسول الله، وتقولون: قال أبو بكر وعمر. أبو بكر وعمر خير الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. لا يجوز الغلو في الأشخاص، يعني الواجب اتباع الدليل، اتباع الدليل. والغلو في الأشخاص سبب من أسباب الوقوع في الشرك، كما سمعنا في قوم نوح. نسأل الله السلامة والعافية. نعم،
أحسن الله إليكم. قال:
هذا غلو الإخوان في حسن البنا. وش يقولون؟ إن للإخوان صرحا كل ما فيه حسن، لا تسني من بناه إنه البنا حسن، كل ما فيه حسن. ذهبوا لقبور الصوفية عندهم حسن، إنشاده في يوم المولد وأبيات فيها شرك حسن، مذهب المفوضة حسن، الدعوة لاستخدام العنف ضد الحكومات حسن عندهم، كل ما فيه حسن. هكذا ينشدون ويشيعون مثل هذا ويرددونه. نسأل الله العفو والعافية، الله يكفينا الشر. ولهذا الروافض لما تولى الإخوان في بعض البلدان في زمن من الأزمان كانوا ينشدون الرافضة، يقولون: ها سمعت هذا بأذني، يقول: مذ تولى الإخوان الرعية سنعيدها دولة فاطمية، دولة رافضية. يقول: مذ تولى الإخوان الرعية سنعيدها دولة فاطمية. لا تستغل هذا. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: الرابعة عشرة، أن كل ما تقدم مبني على قاعدة، وهي النفي والإثبات، فيتبعون الهوى والظن ويعرضون عما آتاهم الله.
كل ما تقدم من المسائل التي ذكرها الشيخ عن أهل الجاهلية إنما هي مبنية على النفي والإثبات، يثبتون ما نفاه الله وينفون ما أثبته الله، يعني بالعكس. ولذلك وقعوا في الضلال. الله تعالى نفى الشرك وأثبت التوحيد وأمر بالتوحيد، وهم عكسوا فأثبتوا الشرك ونفوا التوحيد وعكسوا معنى لا إله إلا الله. قال تعالى: والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. عكس، آمنوا بالباطل وكفروا بالله. الإيمان بالباطل هو المنفي، وهم آمنوا به وأثبتوه بدلا من أن يكفروا به. والإيمان بالله هو الإثبات، وهم كفروا بالله فنفوا المثبت حيث آمنوا بالباطل وأثبتوا المنفي، ونفوا المثبت حيث كفروا بالله. هذه قاعدة أهل الجاهلية التي يسيرون عليها ويتخبطون في ضلالهم، فلو اتبعت أحوالهم لوجدتها لا تخرج عن ذلك. علماء السنة يحذرون مثلا من البدعة ومن البدع ومن الخروج على ولاة الأمور، ويأتون بالأدلة من الكتاب والسنة، وهم لا، بالعكس يكررون مذهب الخوارج بملء أفواههم، وصوتياتهم موجودة في المواقع، ما حد افترى عليهم. العلماء يحذرون من الخروج، وهم لا، يسمونها بالعكس ثورات مباركة. وآخر يقول يكذبون، يعني جهارا نهارا كذب يستحي منه الإنسان. يقول: اجتمع 500 عالم وأفتوا بجواز الذهاب إلى البلد الفلاني، 500 عالم. قلت سابقا هؤلاء جمعهم يمكن عمال من الشوارع جمعهم وقال علماء. 500 عالم في بلد واحد اجتمعوا افتوا به يا واجب. شوف الكذب الصراح. وكشفتهم هذه الأجهزة، يأتون لهم بكلام قبل وكلام بعد، كذبون أنفسهم أمام العالم، عرف الناس كذبهم فهم يتخبطون لأنهم لا يسيرون على منهج صحيح، صاحب الحق على طريق واحد. أما هؤلاء يتلونون كالحرباء كما هي طريقة أهل البدع، كما قال بعض السلف: إياكم والتلون في دين الله. ويلدغون كالعقارب، العقرب تدس شوكتها إذا سمع الضوضاء، لكن إذا وجدت فرصة لدغت. فهؤلاء هم أهل البدع كما قال البربهاري: كالعقارب. كفى الله المسلمين شرهم. وهكذا نفيهم الحق وإثباتهم للباطل، ربما يدافعون عن الباطل وعن مناهجهم. العلماء يحذرون من التحزبات ومن التفرق والاختلاف، وهم يقررون الحزبيات وأنها مشروعة ويعلفون فيها مؤلفات ضد أهل العلم وضد الحق. يحذرون من الثورات، وبعضهم ألف في الثورة كما حق سلمى العودة أسئلة الثورة ورد عليه بعض أهل العلم. وهكذا عكس العلماء، الحق باطل والباطل حق. ذهب أحد المشايخ رحمه الله لكي ينكر على من يتطوفون بقبر، يقول: فوجدت رجلا سمينا طويلا، قال: اسمع، الناس يخيرون بين أمرين وأنا أخيرك بين ثلاثة. شوف الباطل يدافعون عن الباطل. إما أن تطوف مع من يطوف، وإما أن تفوت، وإما أدقك. قال: لا والله أفوت أحسن. فأهل الباطل مع وجود الباطل ومع ذلك يدافعون عن الباطل. نسأل الله السلامة والعافية. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خير، بارك فيكم، أحسن الله.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل هذه المذاكرة في هذا الكتاب، كتاب مسائل الجاهلية للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. تفضل الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولوالديه ولمن حضر واستمع. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى في رسالته مسائل الجاهلية، قال: الرابعة أن دينهم مبني على أصول أعظمها التقليد، فهو القاعدة الكبرى لجميع الكفار أولهم وآخرهم، كما قال تعالى: وكذلك ما أرسلنا من قبلك من قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وقال تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. فأتاهم بقوله: قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفراد ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. وقوله: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون.
المسألة الرابعة مسائل التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية: التقليد، التقليد الأعمى. أن دينهم أهل الجاهلية مبني على أصول أعظمها التقليد، فهي القاعدة الكبرى لجميع الكفار،
أنهم لا يبنون دينهم على ما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام، وإنما يبنون دينهم على أصول أحدثوها من عند أنفسهم، ولا يقبلون التحول عنها، ومنها التقليد والمحاكاة لأن يقلد بعضهم بعضا، وإن كان المقلد لا يصلح للقدوة كما قال الله جل وعلا: كذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. إلا قال مترفوها، ومترفوها هم أهل الرفاهية والمال في الغالب، لأنه يكثر فيهم الشر وعدم قبول الحق بخلاف الضعفاء والفقراء، فإن الغالب عليهم التواضع وقبول الحق. أما التقليد في الخير فهذا يسمى اتباعا واقتداءا، فهذا هو مطلوب. قال الله تعالى عن يوسف عليه السلام: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. الاتباع في الخير في الحق هذا هو الذي يجب، أما الاتباع في الباطل فهذا من خصال أهل الجاهلية. قال الله سبحانه: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. وفي الآية الأخرى قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. قال الشيخ رحمه الله: أتاهم بقوله: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. أي أتاهم بهذه الآية فهم يقولون: نحن نتمسك بما عليه آباؤنا ولا نطيع هذا الرجل، يعنون محمدا صلى الله عليه وسلم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما جمع كفار قريش ودعاهم إلى التوحيد قال لهم: اتركوا ما عليه آباؤكم، اتركوا ما عليه آباؤكم، لا تتعصوا لهم في الباطل. والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان عند عمه أبي طالب يدعوه إلى الإسلام وهو عند موته، كان أبو جهل وصاحبه ماذا يقولان له؟ أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أتترك دين الأشياخ؟ أتترك كذا وكذا؟ فمات على ملة عبد المطلب. الحذر الحذر من التعصب للباطل. فإذا كان ما عليه أهل الباطل، ما عليه الآباء والأجداد وغيرهم على باطل، فلا يجوز أن تتعصب لهم. فهذه من خصال الجاهلية، الواجب اتباع الحق، اتباع الدليل. يقول تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. اتبع ما أوحي إليك من ربك، فاستمسك بالذي أوحي إليك. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الواجب اتباع الكتاب والسنة بالفهم الصحيح، لا التقليد الأعمى لما عليه الآباء والأجداد وغيرهم. قال إن دينهم مبني على أصول أعظمها التقليد، وهو القاعدة الكبرى لجميع الكفار أولهم وآخرهم. أسأل الله تعالى العفو والعافية. والله تعالى أمرنا باتباع ما أنزل إليه. قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. الأمة، ما المراد بالأمة هنا؟ المراد بها الملة. وجدنا آباءنا على أمة أي على ملة. كذلك من معاني الأمة الإمام. إن إبراهيم كان أمة أي إماما وقدوة. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. كذلك من معاني الأمة الجماعة. وجد عليه أمة من الناس يسقون. أمة أي جماعة. من معاني الأمة الزمن. قال تعالى والذكر بعد أمة أي بعد زمن. هذه معاني الأمة الأربعة. أحد يعيدها؟ تفضل يا شيخ. دين الملة، إن وجدنا آباءنا على أمة أي على ملة. ثاني كان أمة أي إماما وقدوة. الجماعة، ما الدليل؟
وجد عليهم من الناس
يسكون. نعم يا جماعة.
الرابع الزمن والذكر بعده.
أحسن. نعم والذكر بعده. منع الذي بعده.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الخامسة أن من أكبر قواعدهم الاغترار بالأكثر، ويحتجون به على صحة الشيء، ويستدلون على بطلان الشيء بغربته وقلة أهله، فأتاهم بضد ذلك وأوضحه في غير موضع من القرآن.
نعم، من مسائل الجاهلية أنهم يستدلون بالأكثرين على الحق، ويستدلون بالأقلين على غير الحق. فما عليه الأكثر عندهم فهو الحق، وما كان عليه الأقل فهو غير الحق. هذا هو الميزان عندهم في معرفة الحق من الباطل، وهذا خطأ. قال الله سبحانه وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الضل وإن هم إلا يخرصون. قال تعالى ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال تعالى وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. قال تعالى وما أكثر الناس وحرصت بمؤمنين. قال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. إلى غير ذلك آيات حديث في هذا كثيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء وهم النزاع من القبائل كنجاء، وهم الذين يصلحون إذا فسد الناس أو يصلحون ما أفسد الناس. فالعبرة ليست بالكثرة، العبرة بالصواب وإصابة الحق. ولهذا يقول الإمام الفضيل بن عياض لا تغتر بكثرة الهالكين ولا بقلة السالكين. العبرة مو بالكثرة كما يقول بعض أهل الأهواء أصحاب المناهج المبتدعة، انظروا للشيخ الفلاني يحضرون له ما شاء الله بالآلاف في مسجده، هذا هو العالم، هذه ليست عبرة. الشيخ بن باز يحضرون له على الأصابع وهو إمام أهل السنة والجماعة في هذا العصر، لكن هؤلاء يحبون الجماهيرية كما يقال. إذا جاء العالم السلفي يصرفون الشباب لا تحضرون لهم، هؤلاء جامية، هؤلاء مدخلية، هؤلاء علماء السلاطين، علماء حيض ونفاس، هؤلاء يستلمون مرتبات، هؤلاء كذا وكذا، باب التنفير من علماء السنة وأهل السنة. فإذا جاء هذا الرأس من رؤوسهم جمعوا له الشباب من كل مكان، وتأتي الباصات من كل حدب وصوب يكثرون له العدد، هذا ليست عبرة. أو يقولون فلان من الناس، انظر له متابعين في النت بالملايين، هذا ما شاء الله، هذه منها عبرة. قد يكون هذا وبال عليه إذا كان ينشر البدعة وهم ينقلون عنه البدعة، هذه أوزار، يحمل أوزارهم كاملة يوم القيامة من أوزار الذين يضلونهم بغير علم. العبرة ليست بالكفر، العبرة باتباع الحق، اتباع الهدى، اتباع الصراط المستقيم. أنبياء الله عز وجل يأتي النبي وليس معه أحد، يأتي النبي معه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد. العبرة ليست بكثرة الأصوات ولا بكثرة الجماهير ولا بكثرة المتابعين، العبرة باتباع الحق. نعم،
أحسن الله إليكم. قال السادسة: الاحتجاج بالمتقدمين كقوله قال فما بال القرون الأولى، وقوله ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين.
أهل الباطل، أهل تلبيس وأهل تمويه وأهل خداع وأهل شبهات، يلبسون بها على الناس كما هي طريقة اليهود، يلبسون الحق بالباطل. يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق؟ يأتي معنا شيء من هذا. وذكر الإمام الآجري رحمه الله على الخوارج أنهم يموهون على الناس، يلبسون ويخادعون الناس، ومن ذلك هنا ما عليه أهل الجاهلية الاحتجاج بالمتقدمين. إذا جاءتهم الرسل بالحق احتجوا بآبائهم. إن موسى عليه السلام لما دعا فرعون إلى الإيمان احتج فرعون بما عليه الأولون، قال فما بال القرون الأولى، يريد أن يحتج بما كان عليه القرون الأولى التي سبقته من الكفرة، وهي حجة باطلة جاهلية، كما قال نوح عليه السلام لما دعاهم إلى الله قالوا ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. وهكذا كفار قريش قالوا ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق، أي ما سمعنا، أي بهذا الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. يقول شيخنا رحمه الله الشيخ أحمد: فإن الاحتجاج بالمتقدمين احتجاج باطل، لا يجوز للإنسان الذي انطوى قلبه على الإيمان وسلم من شبهات الشيطان أن يحتج بهذه الحجج الواهية. الله خلقنا وأرسل الرسل لنتبع آياته وندين بشرعه، الواجب على العقلاء أن ينظروا ما مع الرسل ويقارنوا بينه وبين ما عليه آباؤهم ليتضح لهم الحق من الباطل. أما إغلاق الباب على أنفسهم يقول ما نقبل إلا ما عليه الآباء ولا نقبل ما يخالفه، فهذه طريقتها الجاهلية. والآن يقول الشيخ صالح الفوزان في هذا الزمن عباد القبور إذا نهوا عن عبادة القبور قال هذا عليه البلد الفلاني، هذا عليه الجماعة الفلانية، وهذا عليه قرون مضت هذه القبور، وهذا الضريح له سنوات، وهذه الموالد من زمان الناس يعملونها، كيف تنكرونها أنتم اليوم؟ أنتم أتيتم بشيء جديد، ليس كذلك؟ وينكرون على أهل الحق، وهذا احتجاج أهل الجاهلية. فليس العبرة بما عليه الناس أو ما مضى عليه الناس من المتقدمين، إذا كانوا مضوا على الباطل وعلى الخطأ وعلى بدعة لا يدل هذا على صحة ما هم عليه. وهكذا الصوفية يقولون أحوالنا تكفي عن اتباع الرسول، يقولون الرسل للعوام، أما نحن فنحن الخواص، ويقولون أنتم تأخذون دينكم عن ميت عن ميت عن فلان، نحن نأخذ عن رب العالمين مباشرة. وهكذا يلبسون على الناس ويقولون الولي عندهم يشرب الخمر لكن تنقلب في فمه لبن، إلى غير ذلك من هذه الأكاذيب والأباطيل، نسأل الله السلامة والعافية. وكل من خالف الرسل فإنه متوعد للعذاب. انظر للأمم التي خالفت الرسل، قوم نوح قوم عاد قوم ثمود، منهم من أخذته الصيحة، منهم من أغرقنا، منهم من خسفنا به الأرض بسبب مخالفتهم لأنبياء الله عز وجل. لا ينفعك الآباء ولا الأجداد إذا وضعت في قبرك عمن تسأل؟ عن آبائك وأجدادك؟ من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ تسأل عن نبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك في القيامة تسأل عن نبيك، تسأل ماذا كنتم تعبدون، وماذا أجبتم المرسلين، وماذا كنتم تعملون. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه كما في حجة الوداع: إنكم مسؤولون عني فما أنتم قائلون. تسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا تسأل عن حسن البنا ولا عن محمد إلياس ولا عن محمد سرور، تسأل عن من؟ الرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال السابعة: الاستدلال بقوم أعطوا قوة في الأفهام والأعمال وفي الملك والمال والجاه، فرد الله ذلك بقوله: ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه، وقوله: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، وقوله: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم.
مسألة السابعة من مسائل الجاهلية أنهم يستدلون بما كان عليه الأقوياء من الناس وأصحاب الجاه وأصحاب الذكاء، وكذلك بمن عندهم شهادات عليا، دكتوراه أو نحوها، هؤلاء دكاترة يتكلم فيها. فهذا هو الضابط عندهم لمعرفة الحق. يقول الشيخ بن باز: دكاترة وهم صفر في العقيدة. العبرة مو بالشهادات أو بالذكاء أو بالمكانة. الضابط عند أهل الجاهلية هذا هو الضابط عندهم لمعرفة الحق، بما كان عليه الأقوياء أهل القوة والمال والترف والجاه اعتبروه الحق، وما كان عليه الضعفاء والفقراء يعتبرونه باطلا. هذه حال أهل الجاهلية، وهذا الضابط باطل. فإن الله تعالى أخبر عن الأمم السابقة الكافرة أنهم كانوا على قوة وكانوا على ثروة، وأنهم أهل جاه ذكاء، كما قال الإمام المجدد في يعني الأصل الأول من الأصول الستة: ومع هذا ظل فيه أذكياء العالم وعلماء بني آدم إلا أقل وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. الذكاء إذا لم يكن مصحوبا بذكاء فإنه يكون وبالا على صاحبه. فعندهم ذكاء وأفهام لكن ما نفعهم ذلك. قال تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا. فالعبرة كانت عندهم الجاه والمكان والمال. هذه الآيات تدل على أن العبرة ليست بالقوة والمال إذا كانوا على ضلال. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا. مكناهم في الأرض ما لم نمكن. والله تعالى قد يعطي الكفار وأهل الضلال شيء من القوة والمال استدراجا لهم استدراجا لهم. إذا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيت الله يعطي العبد وهو مقيم فلما هو عليه كما جاء في الحديث فإنما هو استدراج يستدرجه الله من العبد. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. قال لهم: وأملي لهم إن كيدي متين. إن الله لا يملي للظالم يقول صلى الله عليه وسلم حتى إذا أخذه لم يفلح. الله تعالى قد يعطيهم هذه الثروة قد يمكنهم في الأرض يعطيهم من المخترعات والصناعات وغيرها وهذا لا يدل على أن ما هم عليه حق. قال تعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فلا يغتر الإنسان ويستدل بأنهم وينبهر بما هم عليه في الدنيا ويعتقد أنهم أفضل من المسلمين أو أحسن. ولهذا قالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. فعلى الإنسان أن يسأل الله تعالى الثبات. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك. هذه مسألة عظيمة يغفل عنها كثير من الناس، يحتج بالقوة والثروة والجاه والأبهة وغيرها ويقول هذه أمة راقية، مما يدل على أنها على حق وما توصلت إلى هذا المستوى إلا وأنها حق إلى غير ذلك. ينتبه لهذه المزالق. نسأل الله السلامة والعافية. فالاستدلال بما عليه أهل القوة لأنه هو الحق وأنهم أعطوا الأفهام والأعمال إلى غير ذلك هذا من مسائل الجاهلية. وفي الحديث: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. فالمؤمن بالنسبة لما له في الآخرة من نعيم كأنه في سجن، والكافر وإن تنعم فهو كأنه في جنة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الثامنة: الاستدلال على بطلان الشيء بأنه لم يتبعه إلا الضعفاء، كقوله: أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، وقوله: أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، فرد الله بقوله: أليس الله بأعلم بالشاكرين.
وهذه المسألة هي عكس التي قبلها، وهي الاستدلال بالقوة على أن أصحابها على الحق المسألة الأولى، وفي هذه المسألة يستدلون بالضعف والفقر على أن الضعفاء ليسوا على الحق، ولو كانوا على حق ما صاروا ضعفاء. هذا ميزان أهل الجاهلية في معرفة الحق من الباطل، ولا يعلمون أن القوة والضعف بيد الله سبحانه، وأن الضعيف قد يكون على الحق وهو ضعيف، وأن القوي قد يكون على الباطل. وهذا منطق قوم نوح لما دعاهم إلى الله عز وجل، قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، يعني الضعفاء، فلو كنت على الحق لاتبعك الأقوياء. وفي الآية الأخرى ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، يعني ليس عندهم رأي، ليس عندهم فهم. وكذلك المشركون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يسخرون من ضعفاء المؤمنين، من بلال وسلمان وعمار بن ياسر وأبيه وأمه رضوان الله عليهم أجمعين، ويسخرون من ضعفاء الصحابة، حتى إنهم قالوا ما نجلس معك وهؤلاء عندك، هؤلاء الضعفاء، اجلس لنا مجلسا غير مجلسهم حتى نتفاهم معك، كيف نجلس معك وهؤلاء الضعفاء عندك. والنبي صلى الله عليه وسلم من حرصه على هدايتهم أراد أن يجعل لهم مجلسا خاصا، فعاتبه الله بقوله ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليه من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. قال تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقال في آخر الآية السابقة وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم الشاكرين، يعنون ضعفاء الصحابة لا يمكن أن يسبقون إلى الخير، لو كان خيرا ما سبقونا إليه. ومثلهم الآن الذين يصفون العلماء يقولون ما عندهم فهم ولا يعرفون الواقع ونظرهم قاصر وعندهم تحجر وعندهم كذا وعندهم كذا، وهذا كلام باطل. والشيخ رحمه الله ما كتب هذه المسائل للتاريخ، إنما كتبها للتحذير، يعني يحذر الناس من هذه الأمور لأنها من أمور الجاهلية. وقد جاء أنه كانت امرأة عجوز عمياء من الموالي يقال لها زنيرة، فقالت لقريش أرأيتم لو أن محمدا، لو أن أمر محمد صلى الله عليه وسلم على رشد كانت تسبقنا زنيرة إليه، امرأة ضعيفة، فأنزل الله تعالى عنهم، عن هؤلاء الكفار ورد عليهم لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم، لو كان على الحق ما سبقتنا فلانة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى الإيمان به. الاستدلال بما عليه الضعفاء لأن هذا المنهج ليس حق، أن ليس فيه إلا الضعفاء، ليس فيه إلا كذا وكذا، فهذا من خصال الجاهلية والمسائل الجاهلية. نعم.
أحسن الله إليكم. قال التاسعة الاقتداء بفسقة العلماء والعباد، فأتى بقوله يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، وبقوله: لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل.
ومن مسائل الجاهلية الاستدلال بفسقة العلماء، والفاسق هو الخارج عن طاعة الله في علمه وعمله وفسقه. والعلماء المراد بهم هم الذين لا يعملون بعلمهم أو يقولون على الله الكذب وهم يعلمون، لأن يقولوا هذا حلال وهذا حرام وهم يعلمون أنهم كاذبون، من أجل الوصول إلى رغباتهم واتباع الأهواء، ومن أجل الإكثار من المتابعين، ومن أجل تلبية رغبات المستمعين وغير ذلك. لا يغتر بالعالم ولا بالعابد حتى يكون كل منهما مستقيما على دين الله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. كثيرا، الحبر من أحبار اليهود وعلمائهم. قال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وذلك بأنهم حللوا لهم الحرام فأطاعوهم، وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم، فصاروا لهم بذلك أربابا من دون الله. والعياذ بالله، لأن التحريم والتحليل حق الله تعالى، ليس لأحد أن يحرم أو يحلل. وكذلك فسقة العلماء، والفاسق هو الخارج عن طاعة الله. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان، وهذا نداء للمؤمنين للتحذير. والأحبار هم العلماء، وغالبا يطلق على علماء اليهود، والرهبان على العباد، ويطلق في الغالب على عباد النصارى. فالرهبنة في النصارى والعلم في اليهود، ولكن اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. والله أمرنا في كل ركعة أن نقول: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، إذا كان كيف مرفوع الرأس، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا مرفوع، ما يحتاج المغضوب عليهم اليهود ولا الضالين هم النصارى، لأن اليهود عندهم علم لكن علم بلا عمل، والنصارى أهل الضلال يعبدون الله على جهل. وطريق المنعم عليهم جمعوا بين العلم والعمل، ولهذا قال سفيان بن عيينة: من فسد من علماء، ففيه شبه لليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه بالنصارى. الحذر من اتباع هؤلاء، وما أكثر دعاة الباطل الآن في المواقع، من ينتسبون إلى العلم أو يقال بأنهم دعاة ومفكرين، ربما لهم متابعين، وكل يتكلم باسم الدين، ولكن تجد عندهم من الطوام، منهم من يشكك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم من يشكك في أصول من أصول الاعتقاد، كعذاب القبر ونعيمه، نزول عيسى عليه السلام، خروج المسيح الدجال، وغير ذلك من أصول الاعتقاد، يشكك الناس في السحر إلى غير ذلك، ويدعي بأنه يعني على منهج وأنه داعي. ومنهم من يدعو للتصوف، ومنهم من يدعو للرهب، ويقول هؤلاء إخواننا لا تكلم فيه. ومن الناس من إذا صارت الفتوى لا توافق هواه، قال هذه الفتوى فيها تشدد، فيها كذا فيها كذا، يريد شيء على أهوائه. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواء. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. قال علي رضي الله عنه: أخوكم أخاف عليكم حب الدنيا واتباع الهوى. قال: أما حب الدنيا فإنه ينسي الآخرة، وأما اتباع الهوى فإنه يصد عن الحق. واتباع الهوى من المهلكات. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث مهلكات، شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. إعجاب المرء بنفسه، يرى أنه هو العالم وهو المرجع، ولا يسمع هذه التوجيهات العلماء ولا هذه مصيبة، هذه هلكة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال العاشرة: الاستدلال على بطلان الدين. قال: الاستدلال على بطلان الدين بقلة أفهام أهله وعدم حفظهم كقولهم بادي الرأي.
نعم. مما ذكره الله تعالى عن قوم نوح قولهم: ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا، أي الضعفاء، بادي الرأي، يعني الذين ليس عندهم فهم، فيعيرون أتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام بأنه ليس عندهم فهم ولا حذق للأمور ولا عندهم بعد نظر. قال شيخنا الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: وهذا ما يتبجح به كثير من الفسقة وأعداء الله اليوم، يتندرون من المسلمين ومن علماء المسلمين لأنهم ما عندهم فهم ولا بعد نظر، وينتقصونهم بهذه الفرية إلى غير ذلك. ولا شك أن العلماء العاملين هم أفضل الناس بعد الرسل. العلماء ورثة الأنبياء، ولهذا يقول الإمام ابن القيم: الميراث يكون لأقرب الورثة. فالعلماء ورثة الأنبياء. ثم قال: فلا ينتقص العلماء ويتهمهم بقصر النظر وعدم الفهم إلا من هو شبيه بأهل الجاهلية وبقوم نوح الذين يتبعون أتباع الذين يصفون أتباع الرسل بهذا الوصف. ويقول الشيخ: وهذا يأتي على ألسنة بعض الناس اليوم، يقول: هؤلاء العلماء علماء حيض نفاس، علماء أحكام الاستجمار، وعلماء جزئيات، لا يعرفون الواقع وفقه الواقع. يقول: عندهم أمور السياسة والثورة على الولاة. فقه الواقع عندهم أمور السياسة والثورة على الولاة. وأهل العلماء هم أهل الفقه، فقه الأحكام وفقه الواقع. أما هؤلاء فهم أهل جهل وضلال. والواقع خير شاهد. يقول الحسن البصري رحمه الله: إذا أقبلت الفتن عرفها كل عالم، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل. فمثلا حرب الخليج الأولى، احتلال صدام ذاك اليوم للكويت، اجتمع العلماء وأفتوا بجواز الاستعانة بالكفار لصد عدوان الملحدين. قال الإخوان المفلسين الإرهابيين: هذا احتلال، ووقفوا في صف البعث. وتبين بعد ذلك الحق معنا. ثم جاءت الثورات، قال العلماء هذه فتنة، قال الإخوان هذه ثورات مباركة، وقال رئيسهم القرضاوي اللهم أحيني في الفتنة وأمتني في الفتنة إذا كانت. وبعد ما راحت الأنفس مئات الآلاف أزهقت وملايين شردت وأعراض انتهكت، قال والله علماء المملكة هم أصح هم أقرب. بعد إيش؟ بعد ما راحت الأنفس. وهكذا التاريخ خير شاهد، مع الرافضة الحوثية ذهب إليهم الإخوان وقدموا لهم الهدايا وكذا، وقفوا مع جنب الروابط. يا سبحان الله، الآن من هم أهل البصيرة والفهم بالواقع؟ أهل العلم، لأنهم ينطلقون ويستنيرون بنور الكتاب والسنة، لا تحركهم الأهواء، إنما ينطلقون من منطلق الكتاب والسنة. قال شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله، وهذا الاستدلال قول بدر، هذا الاستدلال خاطئ، لأن ما كل أهل الدين يكونون كذلك، بل إن المنافقين هم الذين يكونون كذلك، عندهم الجهل، أهل النفاق، من صفات أهل النفاق، عندهم الجهل وعندهم السفه وقلة المعرفة للحق، كما ذكر الله عنهم في قوله ومنهم من يستمع إليه حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم، تبعوا أهواءهم. فأهل النفاق هم أهل الجهل والسفة، أما أهل العلم فهم أهل البصيرة وأهل الفهم، لأنهم ينطلقون من نصوص الشرع، نصوص الكتاب والسنة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحادية عشرة، الاستدلال بالقياس الفاسد، كقولهم إن أنتم إلا بشر مثلنا.
وإنكار القياس الصحيح عندك.
أحسن الله إليكم. قال الثانية عشرة، إنكار القياس الصحيح، والجامع لهذا وما قبله عدم فهم الجامع والفارق.
نعم، الاستدلال بالقياس الفاسد وإنكار القياس الصحيح، اعتمادهم على القياس الفاسد وإنكار القياس الصحيح. القياس عند الأصوليين إلحاق فرع لأصل في حكم لعلة جامعة بينهما، ولهذا وهذه مسألة خطيرة في القياس الفاسد. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله أكثر ضلال الناس اليوم إنما هو بسبب القياس الفاسد، وأول من مارس القياس الفاسد إبليس لما أمره الله تعالى بالسجود قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، يزعم أن النار خير من الطين، أيكون هذا خيرا؟ أيكون هو خيرا من آدم؟ وهذا قياس فاسد، لأن النار ليست خيرا من الطين، بل الطين خير من النار، لأن النار محرقة متلفة للأشياء، أما الطين فهو ينبت الأشياء والبذور وفيه خير للناس. يقول فلو ذهبنا إلى القياس لقلنا إن الطين خير من النار، مع أن الاعتماد ليس هو على القياس، بل الاعتماد على اختيار الله تعالى وتفضيله، وهو سبحانه يفعل ما يشاء ويختار، لا اعتراض له، له الحكمة البالغة. كذلك المشركون قاسوا هذا القياس لما كذب الرسل، قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا، استدلوا ببشريتهم على عدم صحة رسالتهم، لأن الرسالة عندهم لا تصح في البشر بزعمهم، وهذا قياس باطل لأنه قياس مع الفارق، لأن الرسل فضلهم الله على غيرهم واصطفاهم واختارهم، وهو أعلم سبحانه بحالهم وصلاحهم. قال تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. ولهذا لما قالوا لرسلهم: إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين، قالت لهم رسلهم: إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. تقول الرسل: نحن فضلنا الله، من الله علينا واختارنا للرسالة، فقياسكم مع الفارق. بل الحكمة تقتضي أن يكون الرسول إلى البشر بشرا، بشرا مثلهم، من أجل أن يبين لهم. قال جل وعلا: قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. فالرسول يكون من جنس المرسل إليهم من أجل تبليغ الرسالة، والحكمة تقتضي أن يكون رسول البشر من البشر. ومن عجائب، يقول الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، من عجائب انتكاس هؤلاء أنهم يستبعدون الرسالة في البشر ولا يستبعدون أن تكون العبودية للحجر، يستبعدون أن تكون الرسالة في البشر ولا يستبعدون أن تكون العبودية في الحجر، أن تكون الربوبية والإلهية للأحجار والأشجار. أين عقول هؤلاء؟ وهذا القياس باطل الذي عليه سائر الكفرة، أسأل الله السلامة والعافية. قد ورد: وإن من الحكمة أن يرسل إلى البشر بشرا مثلهم، إذ لو كان من جنس غيرهم لما استطاعوا أن يأخذوا عنه، لما استطاعوا أن يأخذوا عنه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال 13: الغلو في العلماء والصالحين، كقوله: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق.
الغلو في العلماء والصالحين، وهذه مسألة خطيرة. الغلو معناه في اللغة الزيادة عن الحد، يقال غلى القدر إذا ارتفع فيه الماء بسبب الغليان، ويقال غلى السعر. والغلو في الشرع الزيادة في رفع شخص فوق منزلته اللائق به، الزيادة في حق الأنبياء والصالحين ورفعهم عن قدرهم إلى الربوبية أو الألوهية. فأهل الجاهلية غلوا في الأشخاص حتى رفعوهم عن قدرهم إلى أن جعلوهم أربابا مع الله، كما غلى اليهود في عزير وقالوا ابن الله، وغلت النصارى في عيسى عليه السلام وقالوا هو ابن الله، وكذلك قوم نوح لما غلوا في الصالحين صوروا صورهم وتماثيلهم ثم عبدوهم من دون الله. قال تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسر. وكذلك غيرهم من طوائف أهل الشرك يغلون في الصالحين، يطوفون بقبورهم ويذبحون لهم وينذرون لهم ويستغيثون بالموتى ويستجدون بهم. فالغلو يجر أصحابه إلى الشرك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسول. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أهلك من كان قبلكم الغلو. قال: بأمثال هؤلاء فرموا وإياكم الغلو، إنما أهلك من كان قبلكم الغلو. قال تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. الغلو في الدين منهي عنه. هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، المتعمقون، متكلفون. والرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءوا ثلاثة، الحديث المشهور، أحدهم يقول: أقوم ولا أنام، الآخر قال: أصوم ولا أفطر، والثالث قال: لا أتزوج النساء أو لا أكل اللحم. قال: أما إني أتقاكم لله وأشدكم له خشية، ولكني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فالمطلوب اتباع السنة وسلوك الصراط المستقيم، لا غلو ولا جفاء، لا إفراط ولا تفريط. وكذلك قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى. قيل اللات، وفي قراءة اللات بالتشديد، لرجل صالح كان يلت السويق للحاج، فلما مات بنوا على قبره وغلوا فيه. فالغلو في الصالحين وفي الأنبياء هذا من أسباب الشرك. والواجب أن يعرف للأشخاص قدرهم اللائق بهم، فيعرف للرسل رسالتهم، ويعرف للصالحين صلاحهم، ويعرف للعلماء علمهم، لكن بدون غلو. فلا يكون هناك غلو في الصالحين ولا نغلو كذلك حتى في العلماء. لا تغلو في العلماء، لا في أهل العلم، بشر يصيب ويخطئ، والواجب اتباع الحق. يعرف لهم قدرهم ومكانتهم علمهم، لكن ما تغلو فيه على أنه لا يخطئ. يقول الإمام مالك: ما منا إلا راد ومردود عليه. ويقول: كل يؤخذ من قوله ويراد إلا صاحب هذا القبر. الإمام الشافعي يقول: لا تقلدني ولا تقلد مالكا، وخذ من حيث أخر. الإمام أحمد يقول: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته ويذهبون إلى رأي سفيان. عبد الله بن عباس يقول: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول: قال رسول الله، وتقولون: قال أبو بكر وعمر. وما أبو بكر وعمر؟ خير الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. لا يجوز الغلو في الأشخاص، بل الواجب اتباع الدليل، اتباع الدليل. والغلو في الأشخاص سبب من أسباب الوقوع في الشرك، كما سمعنا في قوم نوح. نسأل الله السلامة والعافية. نعم،
أحسن الله إليكم. قال:
هذا غلو الإخوان في حسن البنا. وش يقولون؟ إن للإخوان صرحا كل ما فيه حسن، لا تسني من بناه إنه البنا حسن، كل ما فيه حسن. ذهبوا لقبور الصوفية عندهم حسن، إنشاده في يوم المولد وأبيات فيها شرك حسن، مذهب المفوضة حسن، الدعوة لاستخدام العنف ضد الحكومات حسن عندهم، كل ما فيه حسن. هكذا ينشدون ويشيعون مثل هذا ويرددونه. نسأل الله العفو والعافية، الله يكفينا الشر. ولهذا الروافض لما تولى الإخوان في بعض البلدان في زمن من الأزمان كانوا ينشدون الرافضة، يقولون: ها سمعت هذا بأذني، يقول: مذ تولى الإخوان الرعية سنعيدها دولة فاطمية، دولة رافضية. يقول مذ تولى الإخوان الرعية سنعيد دولة فاطمية. لا تستغل هذا. نعم
أحسن الله إليكم. قال الرابعة عشرة أن كل ما تقدم مبني على قاعدة وهي النفي والإثبات، فيتبعون الهوى والظن ويعرضون عما آتاهم الله.
كل ما تقدم من المسائل التي ذكرها الشيخ عن أهل الجاهلية إنما هي مبنية على النفي والإثبات، يثبتون ما نفاه الله وينفون ما أثبته الله، يعني بالعكس، ولذلك وقعوا في الضلال. الله تعالى نفى الشرك وأثبت التوحيد وأمر بالتوحيد وهم عكسوا، فأثبتوا الشرك ونفوا التوحيد وعكسوا معنى لا إله إلا الله. قال تعالى والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. عكس، آمنوا بالباطل وكفروا بالله، الإيمان بالباطل هو المنفي، وهم آمنوا به وأثبتوه بدلا من أن يكفروا به، والإيمان بالله هو الإثبات وهم كفروا بالله، فنفوا المثبت حيث آمنوا بالباطل وأثبتوا المنفي، ونفوا المثبت حيث كفروا بالله. هذه قاعدة أهل الجاهلية التي يسيرون عليها ويتخبطون في ضلالهم، فلو اتبعت أحوالهم لوجدتها لا تخرج عن ذلك. علماء السنة يحذرون مثلا من البدعة ومن البدع ومن الخروج على ولاة الأمور، ويأتون بالأدلة من الكتاب والسنة، وهم لا، بالعكس يكررون مذهب الخوارج بملء أفواههم، وصوتياتهم موجودة في المواقع، ما أحد افترى عليهم. العلماء يحذرون من الخروج، وهم لا، يسمونها بالعكس ثورات مباركة، وآخر يقول يكذبون، يعني جهارا نهارا كذب يستحي منه الإنسان. يقولون اجتمع 500 عالم وأفتوا بجواز الذهاب إلى البلد الفلاني، 500 عالم. قلت سابقا هؤلاء جمعهم يمكن عمال من الشوارع، جمعهم وقال علماء، 500 عالم في بلد واحد اجتمعوا وأفتوا بجواز. شوف الكذب الصراح. وكشفتهم هذه الأجهزة، يأتون لهم بكلام قبل وكلام بعد، كذبون أنفسهم أمام العالم، عرف الناس كذبهم فهم يتخبطون، لأنهم لا يسيرون على منهج صحيح، صاحب الحق على طريق واحد. أما هؤلاء يتلونون كالحرباء، كما هي طريقة أهل البدع، كما قال بعض السلف إياكم والتلون في دين الله، ويلدغون كالعقارب، العقرب تدس شوكتها إذا سمع الضوضاء، لكن إذا وجدت فرصة لدغت. فهؤلاء هم أهل البدع كما قال البربهاري كالعقارب، كفى الله المسلمين شرهم. وهكذا نفيهم الحق وإثباتهم للباطل، ربما يدافعون عن الباطل وعن مناهجهم. العلماء يحذرون من التحزبات ومن التفرق والاختلاف، وهم يقررون الحزبيات وأنها مشروعة ويعلفون فيها مؤلفات ضد أهل العلم وضد الحق. يحذرون من الثورات، وبعضهم ألف في الثورة كما حق سلمان العودة أسئلة الثورة ورد عليه بعض أهل العلم، وهكذا عكس العلماء، الحق باطل والباطل حق. ذهب أحد المشايخ رحمه الله لكي ينكر على من يتطوفون بقبر، يقول فوجدت رجلا سمينا طويلا، قال اسمع، الناس يخيرون بين أمرين وأنا أخيرك بين ثلاثة. شوف الباطل يدافعون عن الباطل، إما أن تطوف مع من يطوف، وإما أن تفوت، وإما أدقك. قال لا والله أفوت أحسن. فأهل الباطل مع وجود الباطل ومع ذلك يدافعون عن الباطل. نسأل الله السلامة والعافية. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خير، بارك فيكم، أحسن الله إليكم.